الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات مذكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد محبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تركنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية قبل البعثة مع مبشرات واضحة تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى لما قارب 40 من عمره صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالحجارة تسلم عليه صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش مع اللحظة التي من الله تعالى فيها على العالمين ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع شيء من بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. تعالوا أيها الإخوة نعيش مع عائشة رضي الله عنها تخبرنا بخبر بعثته صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. واستمر الحال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا 6 أشهر، كلما يرى رؤيا في المنام يراها تتحقق أمامه في الواقع بكل وضوح. وهذا شيء عجيب وغريب، يدل على أمر عظيم سيحصل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الرؤيا الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم استمر 6 أشهر، وزمن الوحي 23 سنة، والنسبة بين 6 أشهر و23 سنة 1/46. والرؤية الصالحة في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها ويتزود لمثلها. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل أهل الجاهلية، وهكذا ينبغي على المسلم أن يعتزل المعاصي والشهوات. لا تعرض إيمانك يا عبد الله للنقص، تذهب إلى أماكن الاختلاط وأماكن المعاصي فترى المحرمات وتسمع المحرمات فيقسو قلبك، بل احفظ إيمانك واعتزل أماكن اللهو والفساد. وإن استطاع المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فهذا هو الواجب عليه وهو الأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتفكر في ليالي رمضان في غار حراء، ويتعبد لله، يتفكر في عظمة هذا الكون وفي عظمة خالقه، فيذكر الله ويكبر الله ويسبح الله. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو بغار حراء. تخيلوا هذه اللحظات، النبي صلى الله عليه وسلم في غار مظلم في سكون الليل، يأتيه آت فيسمع صوتا فجأة يقول له، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. كان أميا صلى الله عليه وسلم، لا يعرف القراءة والكتابة. ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة. قال: فأخذني فغطني، يعني ضمني إلى صدره، حتى بلغ مني الجهد المشقة، ثم أرسلني، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في كامل وعيه، حتى لا يقول هذا الذي سمعته في الغار خيال أو منام، لا، الأمر حق يقيني. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، هذه المرة الثالثة، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، وأخبر خديجة رضي الله عنها بالخبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وهو ابن عمها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وله علم بالكتب السماوية وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام. الناموس ملك الوحي، فأنت نبي هذه الأمة. فقال ورقة بعد ذلك قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما مرت أيام إلا وقد توفي ورقة رضي الله عنه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في هيئة حسنة، فقال لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. ونستفيد شيئا من الدروس من هذا الموقف أيها الإخوة أيها الأخوات، الأخلاق الحسنة وصاحب الإحسان مع الناس وصاحب الأخلاق الطيبة مع الناس لا يمكن أن يخزيه الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة. تأملوا خديجة رضي الله عنها كيف عرفت أن هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق، كيف عرفت؟ قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، يعني هذا الذي رأيته أو سمعته في الغار ليس بسحر ولا خيال ولا جن ولا مرض ولا شيء من أمور الباطل، بل هو الحق. كيف عرفت؟ استدلت بحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم إلى آخر كلامها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالإنسان إذا كان محسنا مع الناس الله تعالى يحسن إليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فلا يمكن أن يخزيك الله تعالى ما دمت محسنا إلى الناس وما دمت حسنا في أخلاقك ومعاملاتك. وأيضا من الدروس هنا أن موقف خديجة رضي الله عنها مثال للزوجة الصالحة، تأملوا كيف كانت تعين النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله، تزوده بالطعام وينقطع عنها الليالي في غار حراء وهي تحب هذا وتعينه على هذا وتشجعه، ثم لما رجع خائفا هكذا استقبلته وهدأته وطمأنته وخففت عنه وبشرته، هكذا المرأة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله، ولذلك كان جزاؤها من جنس عملها. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أقرئ خديجة السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه، ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف، قال لا صخب فيه ولا نصب، لأنها هكذا ملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالهدوء والسكينة والطمأنينة، فكذلك كان بيتها في الجنة. وأيضا من الدروس والعبر أن دور الشباب مهم في نصر الإسلام. ها هو ورقة يقول ليتني أكون جذعا يعني شابا، حتى ينصر هذه الدعوة. فهذا الدين يحتاج إلى قيام بالمسؤولية بطلب العلم، هكذا الشباب يقبلون على طلب العلم، كذلك الفتيات ثم يقبلون على الدعوة إلى الله. هذا كله يحتاج إلى قوة الشباب مع الالتفاف حول العلماء الأكابر، البركة مع أكابركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نستفيد هنا أن الإسلام دين علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول كلمة نزلت من الوحي. وقل رب زدني علما، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من الوحي والعلم النافع. وقل رب زدني علما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فكلما ازداد المسلم علما ازداد خشية لله ومعرفة بالله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أيها الإخوة أيها الأخوات، انقطع الوحي فترة حتى يذهب الروع عن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يشتاق لمناجاة ربه جل وعلا ولهذا الكلام العظيم للقرآن الكريم. واستمر الانقطاع ما يقارب 40 يوما، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقا عظيما للوحي. وأما ما ورد من أنه كان يصعد الجبال ويريد أن ينتحر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا جبريل على صورته الحقيقية لأول مرة، يملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر، جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فرعبت منه، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، ثم رجع إلى أهله يقول: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. سبحان الله، تأملوا كيف انتزع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه. يا أيها المدثر، المتلحف بثيابه بلحافه بفراشه، قم، انتهى وقت الراحة والنوم. وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من هذا النداء. انتهى يا الإخوة وقت الراحة والنوم والكسل، حملنا أمانة عظيمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من لهذا الدين؟ من ينشر هذا الدين؟ من يقوم بهذا الدين؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قم فأنذر. وبهذا أيها الإخوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ الدين. وهنا تأتي مرحلة عصيبة في الحقيقة. هذا الإنذار سيكون في أي مكان؟ في مركز دين العرب عند الكعبة، مركز دينهم الشرك والجاهلية، سيكون الإنذار في هذا المكان بين أناس أشربت قلوبهم حب الشرك والفساد والفواحش والقتال. فلا شك أن المهمة عظيمة وعظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم الحكمة ودعا إلى الله تعالى أولا دعوة سرية. بدأ بأهله، فكان أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه صاحبه قبل البعثة، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه لما دخل في دين الإسلام أسلم على يديه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء من المبشرين بالجنة كلهم في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك أسلم على يديه أبو سلمة وعثمان بن مضعون والأرقم الذي كان المسلمون يجتمعون في داره، وكذلك من أوائل من أسلم بلال الحبشي وصهيب بن الرومي وعمار بن ياسر ووالده ياسر وأمه سمية، وكذلك من السابقين في الإسلام ابن مسعود رضي الله عنه وخباب بن الأرات وسعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب وأيضا أسماء زوجة الزبير. وهكذا يعني أقبل الناس على دين الإسلام دين الفطرة على توحيد الله في فترة وجيزة بلغ عدد المسلمين أكثر من 40 نفرا. طبعا ما خفي هذا على الكفار وقريش، لكنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل من ظهر في الجاهلية من الموحدين الذين يدعون إلى الحنيفية مثل عمرو بن نفيل وغيره كورقة بن نوفل، وظنوا أن ليس له تأثيرا في الواقع. ثم بعد ذلك هنا في الحقيقة الإخوة نستفيد فائدة، وهي أن الداعي إلى الله يسلك طريق الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأملوا بدأ دعوته بدعوة سرية، لأنه لا يمكن أن يجابه المشركين هكذا بما يستنكرونه عليه، وهذا من الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد للداعي أن يعرف الأسلوب الذي يوصل به الحق إلى المدعو ويعرف حال المدعو ويستخدم الحكمة في هذا. وهنا ننبه إلى أمر مهم، وهو أن السرية في الدعوة كانت تناسب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يمكن أن يعلنوا بلا إله إلا الله، ولا يمكن أن يؤذنوا، ولا يمكن أن يصلوا أمام المشركين. أما في بلاد المسلمين اليوم والحمد لله فالإسلام عموما ظاهر والحمد لله، والمساجد موجودة والأذان يرفع والصلوات تقام، فلا يجوز أن تكون الدعوة للإسلام سرية. ولهذا نعلم خطأ ما تفعله بعض الجماعات الإصلاحية التي تتبنى طريق الإصلاح فتدعو دعوة سرية بمجالس سرية ومخططات حزبية. لماذا يفعلون هذا؟ لنكن صريحين الإخوة، ما يفعلون هذا إلا لأنهم يحملون منهجا مخالفا في الحقيقة لمنهج الإسلام الصحيح الصافي الذي هو لعامة الناس تقبله النفوس والفطر. يحملون منهجا خطيرا مدمرا فيه الخروج على ولاة الأمر، وفيه إشاعة الفتن والتفجيرات والاغتيالات في المجتمعات، ولذلك يلجؤون إلى السرية. ولذلك يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون عامة الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وإلا لماذا يخفون أمور الدين؟ ديننا ومنهجنا والحمد لله واضح، طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا، نعظم ولاة الأمور ونحترمهم ونطيعهم في المعروف ونلزم جماعة المسلمين، فهذا منهج الإسلام، وبهذا تحصل قوة الإسلام بتعاون الراعي مع الرعية على البر والتقوى والخير. أما أن يلجأ بعض المسلمين إلى أفكار خارجية فيكفر ولاة الأمر ويخرج عليهم بتفجيرات واغتيالات، فهذا أبدا ليس من منهج الإسلام. وهنا الإخوة لعل الوقت أدركنا عند هذه الفائدة، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بفوائد الدعوة السرية وكذلك ما بعدها من دعوة جهرية في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.